من العلم كدولة مسلمة تنتمي خاصة أيضا للمحور المقاوم. أما الاتجاهات القادمة يعني بعد اغتيال السيد الدكتور محسن زادة، يعني هناك العزم الأكثر، القوة الأكثر، الثبات الأكثر، الضغط الأكثر على والمتابعة الأكثر والدراسة الأكثر والتعمق الأكثر في هذا العلم النووي، ردا على هؤلاء لأنهم هم في اغتيال الحاج الدكتور محسن زادة يعتقدون أنه هنا سوف تتوقف الإنتاج العلم النووي لدى الإيرانيين والجمهورية الإيرانية، وهذا حتما لن يحصل. وهناك يعني عقيدة على أن نتطور أكثر لكي تبقى العلم والمعلومات الخاصة في هذا السلاح الذي هو يعتبر من أكثر الحرب المفتوحة والجبهات المفتوحة على السياسة الإيرانية، ومن ضمن العقوبات التي هي مفتوحة أيضا على السياسة الإيرانية هو السلاح النووي. لذا أقول للأمريكان وأقول لجميع من هم كانوا سبب في اغتيال الدكتور محسن زادة وهم لهم يد، يعتقد أنتم تعتقدون أنكم دمرتم الدماغ المكون من هذا العلم الكبير ذات الذكاء الكبير، ولكن اعلموا أن كما الحاج قاسم سليماني له مدرسة وله طلاب، نعم أيضا الدكتور محسن زادة العالم النووي له أجيال وله تلامذة وله مدرسة كبيرة هم على علم وعلى معرفة تامة في كل هذه المعلومات التي كان يقدمها للجمهورية. أنتم لم تقتلون العالم النووي، لم تقتلون الفكر، لم تقتلون الخبرة، لم تقتلون العلم الذي هو تركه، لأنكم أنتم تعتقدون قتلتم روح، قتلتم جسد، ولكن رحل الجسد ورحلت الروح وبقي العقل.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا للأخت مريم، أكتفي بهذا القدر. كانت معنا من لبنان، أرسلت هذه الرسالة الصوتية، مشكورة على مواقفها. نشكر لكم أيها الأكارم حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية ودمتم سالمين في أمان الله.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
جعفر الطيار أبو المساكين. القسم الثاني. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. أحبابنا المستمعين، السلام عليكم. في القسم الأول من تمثيلية جعفر الطيار تحدثنا عن فصل من حياة الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب عليه السلام، وكيف بكر في اعتناق الإسلام ونصرة النبي صلى الله عليه وآله، وكيف هاجر بأمر الرسول إلى الحبشة مع ثلة من أوائل المسلمين هربا من ظلم قريش وإيذائها لهم. وحين استقر وضع المهاجرين في الحبشة قررت قريش ملاحقتهم في دار الهجرة.
يا ابن العاص، لبيك يا أبا الحكم.
أعني يا عمرو.
أعني،
فقد بلغ السيل الزبا وأقضت المضاجع.
واللاتي وهبل، لأقلبن عاليها سافلها حتى تطمئن نفسك يا أبا الحكم. أفصح لي عما أهمك، فابن العاص رهن إشارتك يا أبا الحكم. أفصح.
لقد عرفتك العرب شاعرا وداهيا.
وكذا
وأنا عرفتك مأمون الجانب، لا تميل قيد أنملة لمحمد أو لدينه.
ما الخطب يا أبا الحكم؟
إنه أمر أصحاب محمد في الحبشة يا عمرو.
أصحاب محمد؟
أجل، فقد اطمأنوا وأمنوا في أرض النجاشي، بل إنهم أصابوا فيها دارا وقرارا.
فما العمل إذن يا أبا الحكم؟
اجتمعنا نحن سادات قريش وأكابرها، وارتعينا أن نبعث برجلين جليدين من قريش إلى النجاشي ملك الحبشة.
هو الصواب.
كي يقنعاه برد أصحاب محمد إلينا، وبذلك فسيفتنون في دينهم ويخرجون من دارهم التي اطمأنوا بها وآمنوا فيها.
ومن انتخبتم لهذه المهمة يا أبا الحكم؟
لم يجد كبار قريش رجلا أمض منك دهاء وأكثر منك حقدا على محمد ورسالته وأصحابه يا ابن العاص.
والرجل الثاني من هو؟
عبد الله بن أبي ربيعة.
أحسنتم الاختيار، قرعينا يا أبا جهل. فلن أعود من الحبشة إلا وأصحاب محمد في قيود تثقل كواهلهم أسارى بأيدينا. ولكن اكتموا الأمر عن الناس.
لك ذلك يا ابن العاص، لك ذلك.
حويت يا أبا الحكم.
ويصل الخبر إلى بني هاشم، فيقرر أبو طالب هو الآخر إرسال مبعوث للنجاشي، ويكتب أبياتا من الشعر يحض فيها ملك الحبشة على الدفع عن المهاجرين المسلمين والإحسان إليهم.
يا سيد الحبشة،
ماذا وراءك؟
رجل من بلاد العرب يروم لقاء مولاي الملك.
ومن أي ضياع العرب هذا؟
يبدو أنه من مكة يا مولاي.
فليدخل.
سمعا وطاعة.
فليتفضل ضيف سلطان الحبشة.
حييت يا ملك الحبشة، أنا مبعوث أبي طالب سيد قريش إلى جنابكم المعظم.
أبي طالب،
ويسرني أن أنقل لكم رسالته هذه.
أهلا بك يا رجل.
تفضل.
تقدم وناولني الرقاع.
تفضل.
تعلم أبيت اللعن، إنك ماجد كريم فلا يشقى لديك المجانب. تعلم بأن الله زادك بسطة وأسباب خير كلها بك لازب. ألا ليت شعري كيف في النأي جعفر وعمر وأعداء العدو الأقارب. ومن يكون جعفر هذا يا رجل؟
إنه أمير المهاجرين لأرضكم من رجالات مكة، وهو ابن أبي طالب صاحب الرسالة يا سيادة الملك.
أيها الشرطي.
نعم يا مولاي.
أحسن ضيافة هذا الرجل المكي.
سمعا وطاعة يا مولاي.
أما هذا الذي اسمه جعفر وأصحابه، فأشعر من الرسالة أن أمرا قد بيت ضدهم. اكتموا أمر هذا حتى أتبين قضيتهم، وأرجو أن لا يظلموا في ظل سلطاني.
سمعا وطاعة.
رعاك الله يا سلطان الحبشة، رعاك الله.
يا ابن ربيع، يا ابن ربيع.
بلى يا ابن العاص، ماذا تريد؟
يا ابن ربيع، لم ترسلنا قريش للنجاشي إلا وهي مطمئنة إلى قوة بياننا وقدرة إقناعنا، أليس كذلك؟
أفصح عما تروم يا ابن العاص.
أقول يا ابن ربيع، قبل أن ندخل على النجاشي أرى أن نجمع بطارقته وأركانه، فنستميلهم لجانبنا بتوزيع الهدايا والأموال عليهم، ثم نستحثهم على الوقوف إلى جانبنا حين نطرح أمام النجاشي الأمر الذي جئنا من أجله.
نعم الرأي يا ابن العاص، فقد أصبت السويداء القلب بسهمك يا عمرو.
يا ابن ربيع، أعطي هذا الأدم إلى قائد الشرطة، إنه من أفضل أنواع الأدم المكي.
سمعا وطاعة يا ابن العاص.
لقد أكثرتم العطايا علينا يا كرم العرب.
أنت. لا عليك يا صديقي، لا عليك، لا تكرر هذا القول علينا أرجوك.
شكرا.
فحقكم أكثر من ذلك بكثير.
نعم نعم.
لو تعلم كم أحبك يا قائد شرطة النجاشي، لو تعلم كم أحبك.
وأنا كذلك يا ابن العاص، لكن أتمنى لو أستطيع أن أرد عليك بعضا من أوصافك يا صديقي العزيز.
أعتقد أنك تستطيع أن ترد كل ألطاف صديقك ابن العاص اليوم، فهو بحاجة لمساعدتك أمام النجاشي.
لا تقل ذلك يا ابن ربيع، لا تقل ذلك، فربما يظن البعض أننا نوزع هدايا سادات مكة على سادات الحبشة لغاية ما. قل لي يا ابن ربيعة، هل تركت من بطارقة الملك أحدا لم تسلمه هدية أو لم تعطه أدما؟
وكيف يكون ذلك يا ابن العاص؟ لقد سلمتهم الهدايا واحدا واحدا، والباقي سلمته لقائد الشرطة، فلربما نكون قد نسينا أحدهم، أو ربما غاب أحدهم عن مجلس اليوم.
قل يا صديقي العزيز، كيف يمكنني أن أساندك أمام جلالة السلطان؟ قل لي ما الأمر وكيف تريدني أن أتدخل؟
أحسنت يا قائد الشرطة ويا حواري الملك، لقد ارتحل من مكة إلى بلد النجاشي غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا دين النجاشي، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك أشراف قومهم ليردوهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم أشير عليه بأن يسلمهم إلينا دون أن يكلمهم.
حسنا،
فإن قومهم أبصر بهم وأعلم بعيوبهم، هذا كل ما نطلبه من أعزائنا وأصدقائنا.
بكل سرور يا ابن العاص، بكل سرور، ستجدون عونا لكم. والآن لكما أن تدخل على سلطان الحبشة، تفضل تفضل.
يا ابن ربيع، لا تسلم على الملك إلا وأنت ساجد بين يديه، فذلك أنفع لقضاء مهمتنا.
أسجد؟
بلى تسجد.
تحية إلى ملك الحبشة النجاشي العظيم.
مرحبا بكما.
وبك. أنا عمرو بن العاص، وهذا عبد الله بن أبي ربيعة، مبعوثا سادات مكة لجلالة سلطان الحبشة.
مبعوثا سادات مكة، تفضل تفضل بما تريدان.
أيها الملك، لقد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إليك أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لترد الغلمان السفهاء إليهم، فهم أبصر بهم وأعلم بعيوبهم.
ماذا تقول يا رئيس البطارقة؟
لقد صدق القول، فقومهم أعلم بهم منا يا جلالة الملك.
هذا رأي رئيس البطارقة، فما هو رأيك يا قائد الشرطة؟
رأيي أن تسلم الغلمان إلى ضيفنا ليردوهم إلى بلادهم وقومهم، فهذا شأن يخص مكة وأهلها يا مولاي.
إذن لا أسلمهم إليهما، قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي. سأدعوهم وأسألهم عما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. يا قائد الشرطة،
لبيك يا جلالة السلطان.
ابعث لهؤلاء المكيين أن يحضروا مجلسنا غدا لنسمع قولهم ثم نبت في أمرهم.
سمعا وطاعة يا مولاي.
أيها العربي، أيها العربي،
تفضل يا رجل.
هل لك أن تدلني على أميركم وقل له إني رسول النجاشي من ملك الحبشة؟
لقد وصلت يا رجل، سأتي معك، أمهلني لحظة. يا جعفر.
نعم يا أخي.
هذا رسول النجاشي جاء يريد لقائك.
أهلا أهلا بك يا أخي، تفضل تفضل يا أخي تفضل.
يا أمير الجماعة، لقد بعثني النجاشي لأطلب منكم الحضور في مجلسه غدا.
وما يريد من الملك؟
يا أمير القوم، لي كلام خاص معك.
تفضل يا أخي.
أرجو أن تخلي لنا المجلس.
يا ابن عفان ويا مصعب ويا ابن مضعون، اذنوا لي ولرسول الملك بالانفراد معا يرحمكم الله.
سمعا وطاعة.
سمعا وطاعة. تفضل يا أخي، فكل آذان صاغية.
أود أن أعلمك بأن النجاشي تسلم رسالة من أبي طالب سيد قومكم في مكة، يطلب فيها من الملك أن يحسن جواركم والاهتمام بكم، كما وفد من قريش رجلان هما الآن في ضيافة الملك ومعهما هدايا ثمينة، وطلبا من الملك أن يردكم معهما، ورفض الملك طلبهما حتى يسمع قولكم وطلب لقاءكم غدا في مجلسه.
أحسن الله إليك يا أخي، أحسن الله إليك، وبلغ النجاشي تحياتنا. ولكن قل لي ما اسم هذين الرجلين القرشيين؟
أحدهما عمرو بن العاص.
من؟ عمرو؟
نعم. والآخر عبد الله ابن أبي ربيعة.
عبد الله ابن أبي ربيعة. حسنا يا أخي حسنا، سنكون في ديوان الملك صباح الغد بإذن الله.
ما الأمر يا ابن عم رسول الله؟
اسمعاني جيدا يا ابن عفان ويا ابن مضعون، والله ما أدري ماذا أقول. على أي حال، لقد علمت قريش أننا نعيش في هذا البلد آمنين. قبحهم الله قبحهم الله، اجتمعوا في دار الندوة وانتهوا إلى قرار حسبوه يضع أعناقنا تحت شفار سيوفهم.
ماذا قرروا؟
أرسلوا رجلين منهما، هما الداهية العين عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، وقد طلب من النجاشي أن يسلمنا لهم كي يرجعونا إلى مكة، أو على الأقل يطردونا من بلاده.
وبما أجابهم الملك؟
ما أدري يا ابن مضعون، لقد استمع إليهم وأراد أن يسمع منا، وقد علمت أن النجاشي تسلم رسالة من أبي بعث بها إليه حين سمع بصنيع قريش.
حي الله أبا طالب، رعاك الله يا أبا طالب، رعاك الله يا أبا طالب.
وبما سنجيب النجاشي وماذا سنقول له؟
يا ابن مضعون، لا نقول له إلا ما علمنا وأمرنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
وهو كذلك نسأل الله السداد.
إي والله، نسأل الله السداد.
لقد حضر إلى مجلس الملك المعظم رجال محمد.
اتمهل قليلا يا قائد الشرطة قبل أن تدخلهم علينا. يا أساقفة النصارى، افتحوا مصاحفكم قبل أن يدخلوا، قل لهم فليتفضلوا.
فليتفضل أصحاب محمد لمجلس الملك.
حييت يا ملك الحبشة.
حييت يا جعفر.
أرأيت يا جلالة الملك، إنهم لم يسجدوا لك، هذه أخلاقهم يا جلالة الملك.
صح يا ابن العاص، فنحن ضيوف ليس إلا.
قل لي يا جعفر.
نعم.
ما منعكم أن تسجدوا لي كما فعل صاحباكم؟
إنا لا نسجد إلا لله عز وجل.
أرأيت سوء خلقهم يا جلالة الملك؟ سلمهم لي كي أعيدهم إلى مكة، فلو أمهلتهم فرصة أطول لأسمعوك ما لا تحب يا جلالة الملك. عجبا قوله إنا لا نسجد إلا لله عز وجل.
دعني أكلمهم يا ابن العاص.
سمعا وطاعة يا ملك الحبشة العظيم.
ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا ديني أو دين أحد من هذه الملل؟
أيها الملك،
نعم،
كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونعمل الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فبعث الله فينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فأمرنا أن نعبد الله وحده ونخلع ما كنا نعبد من دونه من الحجارة والأوثان،
هكذا،
وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام وصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وصلة الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، فصدقناه وآمنا به، فعدا علينا قومنا ليردونا إلى عبادة الأصنام واستحلال الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورجونا ألا نظلم عندك.
هكذا إذن، هل عندك شيء مما جاء به صاحبكم؟
نعم يا جلالة الملك، نعم.
فاقرأه علينا يا رجل.
ويقرأ جعفر بن أبي طالب عليه السلام للنجاشي وأساقفته صدرا من صورة مريم عليه السلام، فيبكي النجاشي حتى اخضلت لحيته، وبكى أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم، حتى وصل جعفر لقوله تعالى:
فأشارت إليه قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.
إن هذا وما جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة.
أيها الملك.
نعم.
سلهما، أعبيد نحن أم أحرار؟ وهل أرقنا دما بغير حق أم لهم دين علينا؟
ماذا تقول يا ابن العاص؟
بل هم أحرار كرام، لم يريقوا دما، وليس لنا عليهم دين أو تبعة.
إذن انطلق أنت وصاحبك يا ابن العاص، فوالله لا أسلم أيا من أصحاب محمد لكم أبدا، ولترد إليهما هداياهما.
سمعا وطاعة أيها النجاشي العظيم.
وحتى القسم الثالث إن شاء الله لهذه التمثيلية، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي ورا، في عمر الورود نضحك معا أصفى من الماء كل من هوا هوا، أصفى من الماء كل من هوا هوا. يوم الأمل طير والحب سما والحب سما، كنا نعيش اليوم بيوم والحب ينفر لنا نجوم، تجمعنا الفرحة طول ينبض دينا القلب الأبيض، والبسمة الحلوة ما تمر، ما نتنفس من غير الأحلام، ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل، نقول الله إلينا قريب، نضحك والدنيا بضحكتنا بتطير. صوت البراءة وعذب كلام فيها المحبة مثل الحمام فطرة سليمة فطرة سلام سلام مهما افترقنا يبقى الوئام وئام مهما افترقنا يبقى الوئام وئام ترضينا البسمة فرحانين بأبسط نعمة أطفال وتملي فرحتنا الكون نتمنى الخير لكل واحد ساوينا النازل والصاعد ما همنا أبدا شكله لا لون نتبسم على همنا ما نهتم ورا دمعتنا ضحكتنا تعود بالفطرة قلنا الله موجود صفحة عمرنا أولها نور الله خلقنا طين طهور ليش اختلفنا شو اللي يدوب يدوب كل ما كبرنا غاب الشعور شعور كل ما كبرنا غاب الشعور شعور ليش تبدل طعم الفرحة شو اللي غير أجمل صفحة وين النية الطيبة راحت وين وين اللي ثابت على حبه بالآثام تشوه قلبه ما ظل من أول قلب ولا عين لو إلى أصلك لو تسمع لطفل داخلك ينادي عليك يسأل من هالماضي شنه ظليك
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو 25 من ربيع الثاني عام 1442 هجري قمري والمصادف للحادي والعشرين من شهر آذر عام 1399 هجري شمسي والموافق للحادي عشر من كانون الأول ديسمبر عام 2020 ميلادي في 11 من كانون الأول ديسمبر عام 1946 ميلادي أعلن تأسيس صندوق الأمم المتحدة الدولي لرعاية الطفولة اليونيسيف، ويعمل الصندوق تحت إشراف المجلس الاجتماعي للأمم المتحدة، وكان في بداية تأسيسه يتولى مسؤولية رعاية الأطفال المعوقين والمجروحين جراء الحرب العالمية الثانية، واتسعت مهامه لتشمل توفير مستلزمات العيش والتغذية والتعليم وتربية الأطفال المحرومين في العالم دون استثناء، ويتخذ من نيويورك مقرا له، إلا أن الدول الغربية لا تزال تحاول استغلال وظائف المنظمة ومساعداتها كضغوط لتحقيق أغراض سياسية. في 25 من ربيع الثاني عام 288 للهجرة، توفي عالم الرياضيات والنجوم والطبيب أبو الحسن ثابت بن قرة الحراني الصابي. وقد ولد ثابت بن قرة عام 221 للهجرة في منطقة حران في بلاد بين النهرين، وكان مجيدا للغتين اليونانية والسريانية، ودرس في مدارس بغداد. ولثابت بن قرة مجموعة قيمة من المؤلفات، منها الذخيرة في علم الطب والمفروضات. وأخيرا وفي 25 من ربيع الثاني عام 368 للهجرة، ولد في مدينة قرطبة بإسبانيا الحالية الفقيه والأديب والمحدث أبو عمر يوسف بن عبد الله المشهور بابن عبد البر، وكان من كبار علماء وأساتذة النحو والفقه في عصره. ومن أبرز مؤلفاته كتاب الاستيعاب حول صحابة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. ألو طهران، ألو طهران، مساحتكم الحرة، تعرضون فيها آراءكم وتحليلاتكم على الهواء مباشرة حول القضايا الساخنة. يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يأتيكم في الساعة 8:10 حتى 8:50 مساء أيام الجمعة، ويعد مسجلا يوم الأحد في الساعة 53 بعد منتصف الليل، والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة على الهواء مباشرة بالاتصال بهواتفنا المباشرة، وهي 22-01-37-62 و22-01-38-48 و22-01-37-68، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، أو بالكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-78-40-50. نحن بانتظاركم في برنامج ألو طهران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. الموز لسلامة الجهاز العصبي. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير مستمعينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منظره وباقته المتكونة من عدة أصابع صفراء يجلب النظر ويفتح الشهية، ورائحته الزكية تغريك وتدخل الراحة إلى النفس. فما هي فوائد الموز للجهاز العصبي؟ ابقوا معنا. أهلا بكم. من الفوائد الغذائية الموجودة في الموز مستمعين الأحبة في كل مكان هو احتواؤه وغناه بفيتامين B6 مع فيتامين B12 والفوليت الذي يساعد على خفض مستوى حمض أميني يدعى بهيموستين فان، وارتفاع هذا الحمض في الدم يكون ساما للخلايا العصبية ويجعل العضلات في حالة جمود، مما يؤدي إلى رعشة غير إرادية. وأثبتت دراسة غذائية دامت 10 أعوام أجريت على 5000 شخص أن 50% منهم تم تزويد أجسامهم بكميات مرتفعة من فيتامين B6 الموجود في الموز، والنصف الآخر لم يتم تزويدهم بتلك الكمية. فلوحظ بأن النصف الأول لم يصابوا بأمراض تصيب الجهاز العصبي، ومنها مرض باركنسون. وقد وصلت الجرأة الطبية أنه للحفاظ على سلامة وصحة الجهاز العصبي إلى القول بالوداع لمرض باركنسون. ولهذا حثت الدراسة إلى رفع نسبة فيتامين B6 بالدم بتناول 3 حبات متوسطة الحجم من الموز يوميا، أو تناول كوب من شرائح فاكهة الأفوكادو أو كوب من عصير الخوخ، فجميعها مصادر غنية بفيتامين B6. هذه المعلومة لكم مستمعينا ولمن يحب الحصول على فيتامين B6. أما فوائد الموز الغذائية ستأتيكم لما بعد الفاصل. شكرا لمتابعتكم. من الفوائد الغذائية المهمة للموز أولا مكافحته لضغط الدم وتزويد الجسم بالطاقة، حيث اكتشف العلماء من تجاربهم مستمعين أن للموز فوائد عظيمة. فتناول 2 حبات من الموز يعطي الشخص طاقة كافية للقيام بتمرين رياضي لـ90 دقيقة. والاحتواء الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم وقليل من الملح يجعل الموز مثاليا لمكافحة ضغط الدم. ثانيا، يساعد الموز على تخفيف الوزن، فقد لوحظ أن ضغط العمل يؤدي إلى التهام أطعمة مهدئة مثل الشوكولاتة ورقائق البطاطا التي تساعد على السمنة. وبما أننا بحاجة للسيطرة على مستويات السكر في الدم، فالموز هو الفاكهة الأكثر ملائمة لمنع البدانة والسكري. ثالثا، ولاحتواء الموز على العديد من المركبات الكيميائية النباتية التي تسمى بأشباه القلويات، وهي الإقلويدات والحامض الأمين المعروف بالتربوتوفان، الذي يسهم بدور مباشر في إكساب الإنسان الثقة بالنفس، وكذلك زيادة قدرة الدماغ على صناعة وإفراز هرمون السيروتونين الذي يزيل الاكتئاب ويقود إلى الضحك. لذلك يعتبر الموز من الفواكه المنعشة للنفس والسلامة الروحية. وهناك إشارة منزلية للموز مستمعينا سأذكرها لحضراتكم، أنه قبل التفكير في الكريمات والمراهم لوضعها على عضات البق، هناك طريقة سهلة تكون في تفريك مكان العضة بالجلدة الداخلية البيضاء للموز، حيث تعمل على تخفيف التورم والإحمرار. نشكره تعالى
لهذه النعم التي يمن بها علينا، ونلتقيكم في لقاءات جديدة من البرنامج.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية الإسلام والإيمان مضمخة بعطر الأخوة الإيمانية، نبعثها لحضراتكم في هذا اللقاء الذي يسرنا أن يجمعنا بحضراتكم بين الرياض العطرة والأفياء الوارفة لنتاجات الشعراء الذين غمر حب آل البيت عليهم السلام وجودهم، فتفجر على ألسنتهم شعرا صادقا ناطقا بالتعبير عن موالاة أهل هذا البيت الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ندعوكم أيها الأعزاء لمتابعتنا عبر هذه الحلقة التي سنواصل فيها تجوالنا بين قصائد الشعر المصري المعاصر معروف عبد المجيد. أيها الأطائب، للشاعر معروف عبد المجيد فضلاً عن القصائد التي استعرضناها في الحلقة الماضية من البرنامج قصيدة حملت العنوان برديات فاطمية، يمدح فيها أم الأئمة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها التي تمثل بضعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل أمه كما وصفها صلى الله عليه وآله وسلم، المرأة المثالية الحصان التي فاقت أبناء جنسها فضلا وعلما وكرما، بل هي درة تتلألأ في الوجود وتشع فيه حيث منحها الله تعالى من الفضائل والمناقب والمكارم ما لا يحصى ولا يعد، فهي الكوثر المذكور في القرآن الكريم، وهي زوج خير الوصيين وأمير المؤمنين وأخي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي التي فاقت نساء العالمين في كل زمان ومكان فضلا وكرامة عند الله، كما يقرر الشاعر ذلك في قوله: زهراء يا أم الأئمة، يا أمة في خير أمة، يا بضعة الهادي وصفوته وفلذته وأمة، أفلت نجوم بنات حواء وأنت طلعت نجمة، تتلألئين على الوجود فشع بعد طويل عتمة، وتنافسين سواك علماً عز مطلبه وحكمه، يا من ولدت من الكمال فكنت سيدة وقمة، وخلقت من أجل الخلود فكنت كنيته واسمه، أعطاك ربك كوثرا للمصطفى المبعوث رحمة، وحباك بعلا من به تمت على الثقلين نعمة، أتخصك المولى بفضل أنت معدنه وعصمة، فحظيت منه بكلمتين ومريم حظيت بكلمة. نعم أعزائي الكرام، وللشاعر قصيدة مؤثرة باسم غريب الغرباء، يمدح فيها الإمام الرضا عليه السلام الذي مات في الغربة، وفيها إشارات لطيفة يعرفها من زار الإمام الرضا عليه السلام، وخاصة الشاعر نفسه، لأنه عانى كإمامه الغربة والبعد عن الوطن وتجرع مرارته، فإذا به يسقط همومه وأحزانه على أبيات القصيدة وهو يمضي في قطار الليل متجها نحو إمامه ومقتداه ومولاه غريب الغرباء. يقول الشاعر: قطار الليل يحملني على زوج من القضبان، كنجم طائر يسري ويعرج في دجى الأكوان، يحرك في أشواقي ويحرق في أعماقي، ويحيي في ما قد كان جفاني الأهل والخلان، وعشاقي أعيش مقطع الأغصان وحيدا بين أوراقي، ولي الله يا من عند حضرته يزول الهم والكربة، وتمحى ظلمة الآثان تحت جلالة القبة، إليك أتيت شيعيا لأرفع عندك التوبة، فجئت أزور من يشفي بإذن الله أدوائي وأرقب